شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة.
أصول وضوابط في دراسة السيرة النبوية الشريفة. هناك ضوابط علمية ينبغي أن نراعيها أثناء دراسة السيرة وأثناء كتابة السيرة النبوية. وأول هذه الضوابط أحبتي في الله، وأنه ينبغي على دارس السيرة أو الذي يكتب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفهم حقيقة الإسلام ومنهجه المتكامل. فهذا قيد ينبغي أن يراعى، يعني أنه ينبغي علينا عند قراءة أحداث السيرة أن نقرأها قراءة موضوعية تمكن الإنسان من سلامة فهم الأحداث. هذا الضابط سيدعنا أحبتي في الله أمام خطرين اثنين. الأول لو الإنسان ما رعاش هذا، يعني أولا افتقاد بعض الباحثين والدارسين إلى المرجعية الشرعية. كذلك الخطر الثاني أن تقرأ السيرة بأنظمة معرفية أخرى. كذلك ينبغي أثناء دراسة السيرة وقراءة السيرة ترك مسألة المنطق التسويغي، بمعنى أن بعض الناس إذا به يدرس بعض مواقف السيرة وهو عنده خلفية غربية أو خلفية عقدية مخالفة، فإذا به يدرس من طريقة منهزمة في انهزام نفسي. فينبغي علينا أن ننطلق في أثناء دراسة السيرة النبوية من اليقين بعزة الإسلام وأحقية الإسلام في الحكم والسيادة، وأن الله عز وجل لا يقبل دينا سواه، فهذا أصل. ولذلك وجب البعد عن الروح الإنهزامية في تحرير السيرة وتحليلها، خاصة فيما يتعلق بالجهاد وما وأحكام الجهاد وما إلى غير ذلك. طيب ثالثا، اعتبار القرآن الكريم مصدرا أولا في تلقي السيرة وفهمها. هذا من الضوابط، هذا أصل في أثناء دراسة السيرة، أن نحن ابتداء نأخذ نراعي المصادر المعتبرة في السيرة، وأن نبتدئ أولا بأخذ ما ورد في كتاب الله ثم ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن السيرة أو أجزاء كثيرة من أحداث السيرة قد سجلها القرآن الكريم منذ مراحل الدعوة الإسلامية، فينبغي علينا أن نراعيها، وهذا له فوائد عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى، أن القرآن يعرض مواقف السيرة ويربطها بالعقيدة، يربطها باليقين بالله، بالتعلق بالله سبحانه وتعالى، بالإيمان بالله عز وجل. بعد ذلك من الضوابط تمحيص الصحيح من الأخبار فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة. كذلك من الضوابط في دراسة السيرة معرفة حدود العقل في مسألة قبول النصوص وردها، لأن بعض الدارسين وخاصة من المستشرقين إذا بهم قدموا العقل مطلقا وجعلوه هو الحاكم على قواعد النصوص. يبقى إذن أن الإنسان يهمل القواعد الحديثية وقواعد قبول النصوص الموجودة عند أهل الإسلام ويجعل العقل هو الحاكم على النصوص، هذا لا ينبغي. وأي عقل من المحال إذا كان النص ثابتا وأن يتعارض النص مع العقل، لأن الذي خلق العقل هو الذي أنزل النص. كذلك من الأمور الضوابط المهمة في أثناء دراسة السيرة معرفة وفهم اللغة العربية وأساليب اللغة العربية. كذلك من الضوابط الالتزام بالمصطلحات الشرعية، أستخدم مصطلحات الشرعية، ولو استخدمت مصطلحات حادثة أبين أن هذه المصطلحات لها مرجعية. كذلك من المهم جدا في أثناء دراسة السيرة الوفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم دون غلو ولا جفاء. كذلك من الضوابط التي ينبغي علينا أن نراعيها تحديد هدف الكتابة والشريحة المخاطبة. كذلك من المهم جدا وأختم به مسألة معرفة مواضع الاقتضاء من فعله صلى الله عليه وسلم. ده مهم جدا، ضابط ده مهم جدا لدارس السيرة. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله منها ما هو أفعال عادات، ومنها أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للتعبد لله سبحانه وتعالى. الأصل بهذا الباب قارئ السيرة يفهم مواضع الاقتضاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجيش يأخذ شيء من خصوصيات النبي ويعمله. وعندنا أصل أن دعوة الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. طيب إذا كان ليس من الخصوصيات وإنما هو من الأفعال الجبلية مش مرتبط بشيء تعبدي، من فعلها بقصد التأسي أجر، لكن أنا مش مطالب أن أعمل كده. أما ما دون ذلك وهي الأصل، الأفعال البيانية اللي النبي يقصد بها البيان، يقصد بها التشريع كالصلاة والحج والبيوع والمعاملات وما إلى غير ذلك، فهذه مواطن تأسي ينبغي علينا أن نقتدي بها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الضوابط المهمة التي ينبغي علينا أن نراعيها أثناء دراسة السيرة النبوية لنستفيد منها الاستفادة العظمى والقصوى.